بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في طلاق البتة وجمع الثلاث واختيار تفريقها. قال عن ركانة بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه طلق امرأته سهيمة رضي الله عنها البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: والله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما أردت إلا واحدة. قال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. قال: فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلقها الثانية في زمان عمر رضي الله تعالى عنه، في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والثالثة في زمان عثمان رضي الله تعالى عنه. قال: الحديث رواه الشافعي وأبو داود والدارقطني. وقال أبو داود: هذا حديث حسن صحيح. ايش قال؟ وطلق الثانية في زمان عثمان، في زمان عمر رضي الله عنه، زمان عمر بن الخطاب، والثالثة في زمن عثمان. هذا الحديث عنون له المترجم، أو عنون له المؤلف بقوله: باب ما جاء في طلاق البتة، يعني وأنه إن قصد به واحدة وقع واحدة، وإن قصد به ثلاث يقع ثلاث، فهو بحسب ما يقصد به صاحبه. وحكم جمع الثلاث، وحديث ركان مشعر بمنطوقه أن من جمع ثلاثا وطلق ثلاثا يقع الطلاق ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أوقف الحكم على إرادته ونيته، فلو كان مريدا ثلاثا لوقع الثلاثا. لكن يقول إنه الأولى والأفضل أن يفرق هذه الثلاث، فلا يوقعها دفعة واحدة. وسيأتي الخلاف بين أهل العلم في مسألة إيقاع الطلاق ثلاث، وهل إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا أتعد واحدة أو تعد ثلاثا. هذا موضوع سيأتي الكلام فيه، وقد أطال فيه الإمام الشوكاني النفس والشرح تبعا لبعض أهل العلم الذين قالوا إن من طلق ثلاثا في مجلس واحد تحسب طلقة واحدة، وإن كان جمهور أهل العلم بما فيهم الأئمة الثلاثة يذهبون إلى أن من طلق ثلاثا تحسب له ثلاثة. وقبل أن ندخل في تفاصيل هذا الموضوع، نود أن نكمل ما انتهينا إليه في الدرس الماضي. نعم نعم. إذا نوى يسأله نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله ماذا أراد من قوله البتة، فقال إنه أراد واحدة فأمضاها عليه واحدة بعد أن استحلفه. وسيمر في كلام الإمام الشوكاني أنه من طلق بالكناية أو علق بالشرط فإنه لا يصار إلى قوله إلا إذا استحلف، يعني إلا إذا تثبتنا مما يريده ويقصده عملا بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث استحلف ركانته. واضح؟ عرفنا في درس البارحة أن مسألة طلاق المرأة وهي حائض من المسائل المختلف فيها، فالجمهور على أن المرأة إذا طلقت وهي حائض أن الطلاق محرم لكنه يقع، وأخذوا بظاهر حديث ورواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حيث قال وحسبت علي تطليقة. وذهب الإمام ابن حزم وبعض أهل العلم، وقد أيد هذا الرأي شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم تلميذه رحمهم الله، ذهبوا إلى أن من طلق امرأته وهي حائض فإن الطلاق لا يحتسب ويعتبر قول ويعتبر قولا لغوا أو قول لغوا، وإنما ذهبوا إلى هذا الرأي استنادا إلى ما جاء في رواية عمر رضي الله رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من قوله ولم يرها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وأن هذه الرواية مما تفرد به أبو الزبير عن ابن عمر. ورجح ابن حزم وابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية هذه الرواية على رواية ابن عمر رضي الله عنه ولم تحسب علي أو حسبت علي تطليق. وابن حزم هو أول من قال في هذه الرواية بأننا لا ندري من الذي حسب، وأن الذي حسب يحتمل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون ابن عمر أو عمر، أو أن الذين قالوا هذه الكلمة وحسبت علي تطليقة أنها من إدراج ابن وهب أو ابن أبي ذئب أو نافع رواة هذا الخبر، على أن كلمة وحسبت علي على أنها لفظة مدرجة. والإمام الشوكاني رحمه الله مع أنه أيد ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية في ما ذهبوا إليه من أن هذا الطلاق لا يحتسب إلا أنه لم يرتضي هذا الأسلوب في رد الخبر، وقال إن هذا يفتح علينا بابا في أنه إذا ما أراد أو إذا أخذ الإنسان رأيا ذهب إلى تأويل النصوص وإلى ادعاء الاحتمال فيها، وهو من الأمور التي لا ينبغي أن تسلك في مثل هذه المسالك. وسلك مسلكا آخر رحمه الله وهو مسلك جيد، حيث أجرى التعارض بين الروايتين وبين اللفظين ورجح بينهما، حيث ترك رواية ابن عمر رضي الله عنهما في قوله وحسبت علي تطليقة وعارضها برواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بقوله ولم يرها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. ونظر في الأسانيد وفي الروايات وقال إن علماء الحديث وإن المحدثين رجحوا رواية ابن عمر الثاني في قوله ولم يرها شيئا على رواية ولم تحسب على رواية وحسبت علي، لأن هذه الرواية أخرجها الحميدي في الجمع بين الصحيحين، واعتبر هذه الزيادة ملحقة برواية الصحيحين، ولأن هذه الرواية رواتها ثقات وهم أوثق من أصحاب الرواية الأولى، ولأن أبا الزبير يقول وإن تفرد بالرواية فتفرده يعتبر به حيث إنه ثقة، وإن كان أبو الزبير رمي بالتدليس لكن الرواية خلت من هذه العلة، إلى غير ذلك مما سلكه رحمه الله حيث نقل عن بعض أهل العلم أن رواية أبو الزبير متابعة وأنه تابعه في ذلك نفر من الرواة، وكل هذا يرجح رواية أبي الزبير عن ابن عمر رضي الله عنهما في أنه طلق امرأته وهي حائض وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئا. وانتهى رحمه الله إلى ترجيح هذا المذهب وهذا الرأي، وذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية وأن الإمام ابن القيم انتصر لهذا الرأي وأطال ابن القيم الكلام فيه في كتابه الهدي النبوي. بل ربما كان أيضا من المسائل التي حوسب عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكان سببا في سجنه هي الفتوى بهذه المسألة، حيث رأوه إنه خرج على الإجماع وعدوه بذلك خارجا على أقوال أهل العلم، وأنه يعني قال بقول شاذ، ولذلك ناصبوه المعادات. وفي الحقيقة إن هذه المسألة كما رأينا أن الأدلة فيها متفاوتة، ربما كانت متباينة ومختلفة، وأن الجمهور وإن لم يأخذوا بحديث أبي الزبير واعتبروه شاذا لكن ابن حزم والإمام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية رأوا أن هذا الحديث غير معارض، على اعتبار أن رواية رواية ابن عمر رضي الله عنهما الأولى قالوا هي ليست مرفوعة أصلا، يعني هذا الجزء منها وهو احتساب الطلقة ليس مرفوعا، وهو من قول من دون النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يعارض الرواية المرفوعة. هكذا نظروا في المسألة، والمسألة يعني تستوجب هذا الاجتهاد وتستوجب هذا الخلاف، وهي من المسائل التي ينبغي يعني أن يستوعب فيها الخلاف، وأن الخلاف فيها يعني لا يعتبر محل تشنيع أو محل تشكيك، وإنما يسعها ما يسع غيرها لاختلاف الأدلة القائمة في ذلك. والذي يظهر لي والله أعلم إن الجمهور يعني أخذوا بالأحوط حيث ذهبوا إلى أن الطلاق يقع حيث إن من يطلق يطلق باختياره، وأن من يطلق يطلق قاصدا يريد الطلاق، وأن الحال وإن كان منهيا عن الطلاق فيها لكن هذا النهي يعني ليس مقصودا لذاته، ولذلك لما كان معاملة بين أفراد وبين أشخاص ظهرت وبقيت آثاره. وهذا ربما يشبه بعض البيوع المنهي عنها، فإنها وإن جرى فيها النهي لكنها إن وقعت يبقى أو يظهر أثرها في المعاملة. وربما كان الطلاق أكثر يعني ظهورا ظهور أثر في ذلك، خصوصا وإن الجمهور مما أيدوا به قول رأيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم مر عبد الله فليراجعه، قالوا لأن لفظ المراجعة وإن كان يحتمل معانية لغوية لكن استخدام الشرعي فيه يقتضي أن يعاد أو تعاد المرأة إلى عصمة زوجها بعد خروجها بالطلاق. والذين قالوا بأن الطلاق الثلاث بأن الطلاق في الحيض لا يقع وأنه لغو نظروا إلى أنه منهي عنه، قالوا والحكم إذا نهي عنه فإنه يقتضي الفساد وبالتالي يكون هذا الطلاق فاسدا لا أثر له. وكنا انتهينا عند قول الشارح رحمه الله في ذكر الأدلة التي تدل على أن الطلاق في الحيض لا يقع، قال من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود عليه. والجمهور يرون أن هذا الحديث إذا دل بعمومه فقوله مردود عليه يعني إنه يتعين عليه أن يرجع المرأة، لأن الإسلام أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ من تطليق المرأة حال الحيض لما يترتب على ذلك من ضرر، واكتفى الجمهور في هذا الحكم بأنه يتعين على الزوج أن يعيد المرأة إلى عصمته حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها، لا أن الطلاق لا يقع أصلا. والذي عليه ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قالوا إن الحكم منقوض ابتداء والحكم غير وارد وغير واقع ابتداء، ولذلك فسروا قوله فهو رد بعدم الوقوع. قال وهو حديث صحيح شامل لكل مسألة مخالفة لما عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ومسألة النزاع من هذا القبيل يعني في فهم معنى الرد، وهل يلزم من الرد إبطال الآثار المتعلقة على إلقاء الطلاق أو عدم إبطال ذلك، فإن الله لم يشرع هذا الطلاق ولا أذن فيه فليس في من شرعه وأمره، لكن على اعتبار الإنسان ألزم به نفسه فإن ما ألزم به الإنسان نفسه من أمور يترتب عليها آثاره وذلك كثير، فنحن مثلا لو حلف إنسان على شيء ثم او على شيء يعني وان كان هذا الشيء محرم، مثلا حلف انسان على ان يشرب الخمرة، نقول له لا نذر في معصية الله، لكن هل يلزمه كفارة ولا لا؟ اثر اليمين ظاهر، وهكذا اثر اليمين وأثر النهي هنا واضح، حيث الجمهور يقولون إن هذا الطلاق الذي أوقعه الرجل على أهله حال الحيض هو محرم من حيث المخالفة لكن له أثر من حيث الوقوع، ولذلك أمرت المرأة ب أمر الرجل بإعادة المرأة وأجبر على إعادة المرأة. فالمسألة في الحقيقة فيها نوع من الإشكال لا يزال قائما. قال: وممن ذهب إلى هذا المذهب، أعني عدم وقوع البدعي، الطلاق البدعي، عدم وقوع البدعي يعني الطلاق البدعي، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، قال وأطال الكلام عليها في الهدي، والحافظ محمد بن إبراهيم الوزير أحد علماء أهل اليمن، وهو ممن يعد أيضا من علماء الزيدية، قال وألف فيها رسالة طويلة في مقدار كراستين في القطع الكامل، وقال وقد جمعت فيها رسالة مختصرة، والقائل هنا هو الإمام الشوكاني، مشتملة على الفوائد المذكورة في غيرها، يعني أنه حاول أن يجمع ما قاله السابقون ولخصه، وذهب إلى أن الطلاق البدعي لا يقع. والطلاق البدعي عندهم نوعان: أن يطلق في الحيض، أو يطلق في طهر مسها فيه. ثم قال: باب ما جاء في طلاق البتة. نعم. على كل حال الكل مجتهد، وما عندنا والدليل ليس صريحا وليس نصا، والمخالفة هنا لا تعتبر مخالفة لي، لكن هي محل مجال لي، لأنك الجمهور عندما قالوا بإيقاع الطلاق قالوا ذلك لأسباب كثيرة، من أهمها الورع، ومن أهمها أن هذا من باب المعاملات وليس من باب يعني العبادات المحضة، ولأن الأمر في المعاملات يؤاخذ به الإنسان بحسب ما يتلفظ به من عقود وغير ذلك، ولأن هذا الباب لو فتح فإنه يكون سبب في التلاعب بمسائل الطلاق. فإذا طلق الرجل امرأته مع عدم خشية الله، ادعى أنه طلقها وهي حائض، أو ادعت أنها تلقت الطلاق وهي حائض، واليوم نحن نرى كثير من الناس توسعوا في هذا الأمر، وربما لقن الرجل أو لقنت المرأة وترتب على ذلك ضرر كبير. والذين يقولون بأننا نأخذ بهذا القول يقول إن في هذا تخفيف على كثير من الناس، ولأن كثير من الناس يجهلون أحكام الطلاق ويطلقون الطلاق البدعي ثم يندمون، وعندما يضيق عليهم ويقال لهم إن الطلاق وقع ربما لجأوا إلى المحظور. لكن ثمة جزئية مهمة ينبغي لنا أن نضعها في حسباننا، تلك هي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبر أن وسيمر بنا أن رجل طلق امرأته في الحيض ثلاثا، فلما سئل ابن عمر عن ذلك قال له: عصيت ربك وفارقتك امرأتك. ولما قيل له بقصته انه طلق امرأته قال: ان طلقتها مرة، ولو انت طلقتها مرة او مرتين لامكنك ان تعيدها. وكل ذلك يؤكد يرجح أن عبد الله بن عمر ممن يرى أن الطلاق يقع. ولو كان هذا القول المنقول عن أبي الزبير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو القول الراجح لما أفتى عبد الله بن عمر بخلافه. فموافقة فتوى عبد الله بن عمر للرواية الأولى وحسبت علي تطليقا يشعر بأن هذا هو الذي ترجح عند عبد الله بن عمر. وكما يقول علماء الأصول وعلماء الحديث إن الراوي أدرى بما يروي وأن ما يوافق فتوى الراوي أولى بما يخالف فتوى الراوي. والله سبحانه وتعالى أعلم. اي بس قالوا هذا ان كان هزله هزل وجده جد الا ان هذا في دائرة المباح لكنهم متفقون مجمعون على ان من طلق امرأته وهو حائض آثم. هذه قضية محل اتفاق. والطلاق محرم ويتعين عليه ان يمسك المرأة، لكن هو محل الخلاف هل يقع او لا يقع. هذا هو محل النزاع، ومحل النزاع غيره يعني الادلة التي استدل بها الجمهور والتي استدل بها غير الجمهور، يعني لا يزال الامر فيها غير واضح. قال عن ركانة ابن عبد الله رضي الله تعالى عن انه طلق امرأته سهيمة البتة، وهذا هو محل الشاهد. ما حكم من قال للمرأة أنت طالق البتة؟ وهناك ألفاظ أيضا قريبة منها، وقد تكون ثمة ألفاظ صريحة بقوله طالق ثلاثا، طالق البتة، طالقة على التأبيد، طالقة طلاقا محرما أو محرما وغير ذلك. فالجمهور على أن هذه وإن كانت كنايات فهي بمثابة الصريح، ويقع ما ينويه المطلق، إن نوى واحدة وقع وإن نوى ثلاثا وقع. وسيأتي في هذه المسألة أيضا خلاف لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حكم من طلق ثلاثا في مجلس واحد، أيقع ثلاثا أم تقع واحدا؟ ورجح شيخ الإسلام وابن حزم أيضا وابن القيم أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد بلفظ الثلاث يعتبر واحدة، مستدلين بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. ثم قال عمر رضي الله عنه إن الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وقالوا إن من طلق ثلاثا تقع ثلاثا. وكان من أظهر الأدلة التي تعارض حديث ابن عباس حديث الباب، حديث ركانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استحلف ركانة وقال إنه ما قصد بقوله البتة إلا واحدة حسبه عليه واحدة، ومفهومه أنه لو أراد اثنتين لوقع اثنتين، ولو أراد ثلاثا لوقع ثلاثا. كل ذلك يعني يخالف ما جاء في رواية ابن عباس. نعم. الجمهور يقولون سواء قال هي طالق 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 او قال طالق وطالق وطالق او طالق فطالق فطالق او طالق ثم طالق ثم طالق، يعتبرونها يعني ثلاثة، الا اذا كانت مدخول بها غير مدخول بها فيقولون يكتفى بالواحدة، إلا إذا قال هي طالق وطالق وطالق عطف بالواو، قالوا لأن الواو لا تقتضي الترتيب، ولأن هذا القول يوقع الطلاق الثلاث جملة واحدة على غير المدخول بها. أما العطف بالفاء والعطف بثم الذي يقتضي الترتيب مع التراخي يكتفى في غير المدخول بها بواحد. وعلى كل حال هذه مسائل يعني سابقة لوقتها، ونحاول أن ندرسها ونقرأها في مواعيدها وفي وقتها. واليوم موضوع درسنا هو ما حكم من طلق البتة، وما حكم من جمع بين الثلاثة في لفظ واحد، وأيها أولى أن يطلق الثلاث أو يطلق متفرقا. هذه مسائل الباب اليوم. أورد حديث ركانة وقال إن ركانة تطلق زوجته سهيمة البتة، والبتة هذا تأكيد للطلاق، قال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أي فذهب ركانة، وفي بعض الروايات أنه بعد أن طلقها ندم على فعله ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبديا ندمه وأنه يريد أن يعيد امرأته إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له والله ما أردت، فقال أي ركانة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال لامرأته هي طالق البتة يقول والله ما أردت بقولي هذا إلا أن أطلقها طلقة واحدة، وأقسم هذا اليمين، فاستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم بتقريره بقوله والله ما أردت إلا واحدة، يعني ما قصدت في تطليقك امرأتك بقولك هي طالق البتة إلا طلقة واحدة، فقال والله ما أردت إلا واحدة، قال فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني واعتبرها طلقة واحدة، وبقيت هذه المرأة مع زوجها إلى أن كان زمن عمر رضي الله عنه، وفي زمان عمر يعني في زمان خلافته رضي الله عنه طلقها طلقة ثانية، وفي زمن عثمان أي في خلافة عثمان طلقها الطلقة الثالثة. فالحديث دلنا على أن من طلق امرأته طلقة واحدة تقع واحدة، ومن طلقها ثلاثا ونوى الثلاث تقع ثلاثة، فهي بحسب ما نوى. الحديث يقول رواه أبو داود أو أخرجه الشافعي في مسنده وأبو داود في سننه وهكذا الدارقطني في سننه، وقال قال أبو داود هذا حديث حسن صحيح، فأبو داود حكم على الحديث بأنه حسن صحيح. يعلق الإمام الشوكاني على هذا الحديث بقوله نعم عند الجمهور لا فرق، لأن العبرة بنيته، فإن قال أنا قلت أنت طالق 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 قصدت بالأولى التطليق والثانية على سبيل التأكيد تحسب واحدة، وإن أراد بها التأسيس تحسب بحسب ما نوى. واضح؟ قول فالعبرة بالنية. وعند أهل العلم يعني الذين قالوا إن الثلاث تعد واحدة قالوا هذا طلاق في مجلس واحد يحسب واحد. الحديث أخرجه أيضا الترمذي وصححه أيضا ابن حبان والحاكم. قال الترمذي لا يعرف إلا من هذا الوجه، يعني وإن كان صحيحا فهو غريب. قال وسألت محمدا عنه، يعني محمد ابن إسماعيل البخاري، عرض الإمام الترمذي هذا الحديث على البخاري لأن البخاري ما أخرجه، فقال فيه اضطراب، يعني الحديث فيه اضطراب، الحديث مضطرب، وهذا تضعيف من الإمام البخاري للحديث. يقول الإمام الشوكاني وفي إسناده الزبير بن سعيد الهاشمي وقد ضعفه غير واحد، فالحديث لا يسلم بصحته كما ذهب إلى ذلك الحاكم وابن حبان. أما كلام الإمام أبو داود قوله هذا حديث حسن صحيح فيحتمل التصحيح ويحتمل التعليق بين التصحيح والتضعيف، بين التصحيح والحسن. وقيل قال وقد ضعفه غير واحد، وقيل إنه متروك. قال وذكر الترمذي عن البخاري أنه يضطرب فيه، تارة يقال فيه ثلاثا وتارة قيل واحدا، يعني مرة الحديث روي عنه أنه طلقها ثلاثا، ومر أنه طلقها واحدة، ومر أنه طلقها البتة. فلما كانت الألفاظ التي رويت في الحديث متفاوتة حكم الإمام البخاري باضطراب هذه الرواية. وإن الثلاث قال وأصحها أنها طلقها البتة، يعني اللفظة التي استخدمها هي كلمة البتة. وأن الثلاث ذكرت فيه على المعنى، أي إن بعض الرواة فهم من قوله البتة الثلاث فقال طلقها الثلاث، فيكون رواية الثلاث محمولة على المعنى. وهذا وجه من وجوه الجمع لدفع الاضطراب الوارد في الرواية. قال ابن كثير لكن قد رواه أبو داود من وجه آخر وله طرق أخر، أي فالحديث بمجموع طرقه حسن إن شاء الله. وقال ابن عبد البر في كتاب التمهيد تكلموا في هذا الحديث، انتهى كلام ابن عبد البر، يعني كأنه لم يرى صحته. قال وهو مع ضعفه مضطرب ومعارض، وهذا القول قول الإمام الشوكاني، فالإمام الشوكاني يرجح ضعفه. وقول وهو مضطرب ومعارض، أما الاضطراب فقد رأينا مصدره وهو الإمام البخاري، والسبب الألفاظ التي نقلت في الخبر ظاهرها التعارض فحكم عليه بالاضطراب. وأما التعارض فهو معارض بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في احتساب الطلاق الثلاث طلقة، احتساب الطلاق الثلاث في مجلس واحد طلقة واحدة. لأنه المعنى يعني قول كونه جاءت الرواية أن ركانة طلق امرأته البتة، وأن ركانة طلق امرأته ثلاثا، وأن ركانة طلق امرأته واحدة. فإذا قلنا إن لفظة واحدة، إن لفظة البتة ولفظ ثلاثا يمكن الجمع بينهما بأن يحمل معنى البتة على الثلاث، يبقى التعارض في كونه طلقها البتة وطلقها واحدة، ويمكن أيضا دفع هذا التعارض، لأننا إذا نظرنا إلى نص الحديث نقول إنه طلقها البتة بحسب ما حلف عليه، الواحدة بحسب ما حلف عليه، ها؟ إنه لما استحلفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه أراد بها واحدة، فمن روى أنه طلقها واحدة قال ذلك بحسب ما انتهى إليه الحكم من اعتبار البتة واحدة، وبهذا يزول التعارض، وبهذا يندفع الاضطراب. بقي الضعف. قال: أما الاضطراب فكما تقدم، يعني من البتة الثلاث واحدة. قال: وقد أخرج أحمد، يعني في مسنده، أنه طلق ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا، وهذا ظاهره أنه طلقها بألفاظ متكررة أو بلفظ الثلاث، ويحتمل أنه استخدم لفظة البتة وفسرت بأنها ثلاثة. قال: فحزنا عليها، يعني بعد أن طلقها ثلاثة. قال: وروى ابن إسحاق عن ركانة أنه قال: يا رسول الله إني طلقتها ثلاثا، قال: قد علمت، أرجعها. ثم تلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قوله: إذا طلقتم النساء الآية. الحديث أخرجه أبو داود، لكن هذه الرواية رواية ابن إسحاق يعني ضعفت، وذلك لأن ابن إسحاق عنعن السند، وابن إسحاق محكوم عليه بالتدليس، قالوا: ولا يقبل من روايته إلا ما صرح فيه بالسماع. يعلم أن الثلاثة تحرمها، لكنه لما جاء إلى النبي، يعني الرواية لعلها رويت بالمعنى، وأن الراوي ظن أن قوله طلقها البتة يعني طلقها ثلاثا، فقال: طلقها ثلاثا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد علمت، يعني بعد أن استحلفه وقر بأنه ما قصد إلا واحدة، لذلك أرجعها إليه. قال: قد علمت، أرجعها. ثم تلا: إذا طلقتم النساء الآية. الحديث أخرجه أبو داود. قال: وأما معارضته فيما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن طلاق الثلاث كان واحدة، قال: وسيأتي، يعني في الباب. قال: وهو أصح إسنادا. فإذا كان هذا الحديث أصح إسنادا فإنه لا يعارض حديث، أو حديث ركان لا يعارضه، لأنه متى صح الإسناد قدم الخبر على ما تكلم في إسناده. قال: فإنه وهو أصح إسنادا وأوضح متنا. قال: وروى النسائي عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان، ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ قال ابن كثير: إسناده جيد. ومحل الاستشهاد أن الرجل طلق امرأته ثلاثا جميعا، فكون النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك وغضب وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، مشعر بأنه قبل الثلاث وأن الثلاث وقعت، لأنها لو كانت واحدة لما احتاج إلى هذا الغضب، ولتطابق مع قوله تعالى الطلاق مع قوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأقول بابن إسحاق فإنه في سنده، يعني وقد عنعنه. والحديث يدل، يعني حديث ركانة، على أن من طلق بطلقة أن من طلق بلفظ البتة وأراد واحدة كانت واحدة، وإن أراد ثلاثا كانت ثلاثا. قال ورواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما التي ذكرناها أنه أعني ركانة طلقها ثلاثا، فأمره صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، يدل على أن من طلق ثلاثا دفعة كان في حكم الواحدة. قال وسيأتي الخلاف في ذلك وبيان ما هو الحق. قوله فقال صلى الله عليه وآله وسلم والله ما أردت إلا واحدة إلى والله ما أردت إلا واحدة إلى آخره، قال فيه دليل على أنه لا يقبل قول من طلق زوجته بلفظ البتة ثم زعم أنه أراد واحدة إلا بيمين، ومثل هذا كل دعوى يدعيها الزوج راجعة إلى الطلاق إن كان له فيها نفع، يعني لا تقبل منه إلا إلا بيمينه. مش باقي على الوقت. ثم قال وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال لما لاعن أخو بني عجلان امرأته قال يا رسول الله ظلمتها إن أمسكتها، هي الطلاق. الحديث رواه أحمد. قال ظلمتها إن أمسكتها هي الطلاق. الحديث رواه أحمد. قال وعن الحسن قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخرى آخرتين عند القرأين، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله تعالى، إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهرة فتطلق لكل قرء. وقال فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فراجعتها، ثم قال إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك، فقلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال لا، كانت تبين منك وتكون معصية. قال رواه الدارقطني. أورد المصنف هذين الحديثين ليستدل بهما على الجزء الثاني من الترجمة، وهي قوله وجمع الثلاث، أي ما حكم جمع الطلاق الثلاث في مجلس أو في لفظ. ولما كان الجمهور يرون جواز تطليق المرأة ثلاثا، جمع الطلاق ثلاثا، تطليقها ثلاثا سواء كان بكلمة أو بكلمات، أراد المجد بن تيمية رحمه الله أن يشير إلى ذلك، وساق في هذا آثارا، إما أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أصحابها عندما طلقوا ثلاثا، كما جاء في قصة العجلاني الذي لاعن امرأته، ثم إنه أرسل بعض الملاعنة ثلاث تطليقات. وهذا الحديث وجه الاستدلال به أن النبي سمعه طلق ثلاثا وسكت، ولو كان هذا ممنوعا ومحرما لأنكر عليه، إذ لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم السكوت عن البيان وقت الحاجة. هذا هو وجه استدلال الجمهور الذين قالوا بجواز إيقاع الطلاق ثلاث. وأما الذين منعوا ذلك وعدوه مبتدعا وجعلوه واحدة ممن استدل بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، قالوا هذه المسألة الطلاق هنا وقع له لا أثر له، لأن التفريق بين المتلاعنين إنما يتم بصيغة اللعان، بمجرد ما يلاعن، كما قال الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال الله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فبمجرد ما يقسم كل واحد منهم أو يشهد، لأن القسم هنا بصيغة الشهادة أشهد بالله، فإذا أقسم كل واحد منهما حصلت الفرقة بين الزوجين، وما دام الفرقة قد حصلت لا محل للطلاق. قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على العجلاني، لأن كلام العجلاني لغو وتطليقه لا محل له، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه. لذلك لم يعتبروا هذه الصيغة. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما قال: لما لاعن أخو بني عجلان امرأته قال: يا رسول الله، ظلمتها إن أمسكتها، يعني إن بقيت عندي بعد اللعان أكون ظالما لها. ليش؟ لأنه لن يعاشرها على أنها امرأة، لأنها قد حرمت عليه حرمة التأبيد، لأن من الطلاق المحرم والمنهي عنه على التأبيد، الطلاق المحرم على التأبيد طلاق المتلاعنين. لذلك قال: ظلمتها إن أمسكتها. فأراد أن يؤكد طلاقها فقال هي الطلاق وهي الطلاق وهي الطلاق، فاستخدم المصدر في الطلاق زيادة في التأكيد. قال ومحل الاستدلال كما قلت أنه استخدم أو طلق ثلاث طلقات متواليات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه ذلك السكتة. ثم قالوا عن الحسن يعني البصري قال قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته، وقد مرر بنا أن اسمها إيه؟ أن اسمها النوار أو اسمها فلانة من بني غفار، ما مر بنا. قال أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين آخرتين عند القرئين، يعني عند الحيض الثانية والثالثة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال وابن عمر ما هكذا أمرك الله تعالى، إنك قد أخطأت السنة، يعني أخطأت التطليق وفق أحكام السنة، والمراد بالسنة هنا يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن جاء في القرآن، لأن الله تعالى قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرئ، يعني لكل طهر. وقال فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها، ثم قال إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك. ومحل الاستشهاد هنا أن ابن عمر لما عزم على أن يطلق امرأته تطليقتين ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من تطليقة، فإذا جاز له أن يجمع التطليقتين جاز له أن يجمع الثلاث. هذا هو وجه الاستدلال من الخبر. ما نسام إيه؟ لا، اخطأت السنة منصبا على كونه طلقها وهي حائض، لأنه مر بنا، ولأنه قال له السنة أن تطلقها إيه؟ أن تستقبل. إيش قال له في الرواية؟ السنة أن تستقبل الطهر فتطلق. قال فقلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكان وحل لي أن أراجعها؟ قال لا، ولو كان التطليق ثلاثا منهي عنه لقال له كيف تطلقها ثلاثا، لا يجوز لك أن تفعل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بنى الحكم على تطليق الثلاث حيث لا يسرت لها رجعة، استنبط أهل العلم على أن من طلق امرأته ثلاثا يقع الطلاق ثلاثا، وهذا من أدلة الجمهور الذين قالوا بجواز إيقاع الطلاق ثلاث، بخلاف من قال إن الطلاق الثلاث تحول إلى واحدة. نعم. مو يرده، يعارضه. إيه، هذا يعارض الحديث الوارد عن ابن عباس، وهو من مستمسكات الجمهور، لكن كما مر بنا أنت نسيت أن الذين ما أخذوا بحديث ركانة وما أخذوا بحديث ابن عمر قالوا فيه ما قالوه فيما مضى. واضح؟ ما فهمت سؤالك أنا. وهل الرجل إذا طلق تفرق الطلقات على النساء ولا على من قصدها؟ النية على من قصدها، لأنه قد يكون عنده أربعة نسوة يطلق واحدة منهم ثلاثة، فهل نقول له لا وزع الطلقات على الثلاثة؟ ها يا عبد العزيز؟ لا لا من ما حد قال هذا، هذا الكلام في غير المدخول بها، قالوا لأن المدخول بها تحتاج إلى وحدة والوحدة تبينها، وأما المدخول بها فهي زوجة لها حكم الزوجات، يقسم لها وينفق عليها كل الماء المطلوب، يعني كل الذي يعفى منه هو معاشرتها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.